كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشهر هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة، يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 29 إلى 30 يوم. يعني الشهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الشهر القمري في القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام بأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها بهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة أو من الأسماء الجامدة. إذا كان من الأسماء المشتقة، بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحر، وآنذاك شدة حرارة الرمضاء كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من هالناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، هذا المطر كان يجي وقت الخريف يرمض الصحراء يعني ينظفها يغسلها، كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتبار ينظف الإنسان يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر رأي ثالث، على كل حال آراء كثيرة ما أشوف كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند الفقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الاسم مشتق، ونوع لا يذهب إلى أن الاسم جامد ويقول شهر رمضان يعني شهر الله لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله. زين، شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل اشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من باب الشهرة يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل فيه القرآن، هنا أول سؤال يرد أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. طبعا القرآن احنا نعرف نزل، أول سورة نزلت من القرآن الكريم نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه السورة نزلت في بعثة النبي، النبي في غار حراء وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة، فأول سورة نزلت. وطبعا ترى مقصود بنزلت يعني النزول المعنوي، ها مو النزول المادي، لأن احنا نفهم من كلمة النزول أن واحد في مكان مرتفع ونزل، لا، المقصود بالنزول هنا صدور الأوامر من العالي إلى الداني، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه أوامر إلى نبيه، يعني صدور الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإلا مو النزول بالمعنى المادي يعني من عالي إلى أسفل. إذن ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ الحقيقة هنا في آراء متعددة. الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان، والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء، يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله نسميه قرآن، والآية من القرآن أيضا نسميها قرآن، زين؟ فبعض الآيات قطعا نزلت في شهر رمضان، فقسم من القرآن نزل في شهر رمضان، فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن تشير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن، مثل ما نقول نزل في فلان قرآن، يعني نزلت آية في مدحه، وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان، يعني أنزل في فضله القرآن، يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة، ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة، كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها. شوي خل أوضح لك النقطة هذه. قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك، فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة؟ أوضح أكثر. افرض واقعة بدر، واقعة بدر حدثت من بعد النبوة وبعد مدة طويلة، زين، وانتوا تقولون القرآن نزل قبل هالمدة كلها، شلون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله؟ يعني مثل واقعة بدر شلون آيتها تنزل قبلها بعشر سنوات؟ بأي معنى ينزل القرآن؟ كيف يعني نتصور؟ أوضح لك هالمعنى. الحقيقة إحنا لما نقول أن هالمعنى ما صار إلا بعد عشر سنوات، شنو معنى؟ معناه بالنسبة إن بعد تمر عشر سنين يالله تجي المناسبة، لأن الزمن بالنسبة إن غايب عن أعيننا، غايب عن أذهاننا. الزمن هو شنو؟ الزمن البعد الرابع، يعني مو الآن عندنا كل جسم إلى ثلاث أبعاد، عندنا مثلا أفرض هالمسجد إلى طول وعرض وعمق، هاي الأبعاد الثلاثة. الزمن بعد رابع مثل الطول والعمق والعرض عينا. الزمن إنما يصير غايب بالنسبة إلي وإليك لأن إحنا محدودين بالنسبة للزمن، يعني أنا ما أقدر أشوف إلا الشيء اللي عايش بيه بالفعل، باكر شي يصير ما أدري. أنا أقدر أعرف الشيء اللي موجود الآن وواقع تحت حواسي أقدر أعرفه، لكن الشيء اللي يصير باكر ما أقدر أعرفه. ليش؟ لأن بيني وبينه فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية بالنسبة إلى الله منعدمة، ما موجودة، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، الكون بين يديه مثل الرملة بين يديك. يعني المثال هم صحيح لكن لوجه التقريب نبه لي. إذن الغيب بالنسبة إلى الله عز وجل غير متصور، الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه. فلما كان عالما بالأشياء ومكانها من رقعة الزمن، لذلك أنزل الآيات لكل حدث آية من الآيات. فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل به الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آيتها. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهبط به آية بعد آية. طيب هنا أكو فرق بالتعبير أرغب ألفت نظرك إليه. مرة القرآن الكريم يعبر نزلنا، ومرة يعبر أنزلنا، التفت لي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. مرة يعبر لا نزل إليك، يعني نزل بالتدريج. أكو فرق بين التعبيرين. إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريج، نبه لي. فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني أنزل ككل. ومن بعد ذلك بدأ يتجزأ آية بعد آية، نزل بالتدريج. لاحظ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بطبيعة الحال القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر بأنه ظرف لنزول القرآن. شو نفتهم من هالمعنى؟ نفتهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن. الذي أنزل فيه القرآن هدى، أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس. كيف يعني هدى؟ شوية هذه خلنا نوقف عندها طويل هالمسألة، لأنها مسألة مهمة. هدى للناس، عندنا الهدى هو عبارة عما يهدي عن الضلال. يعني أنت الآن لما تمشي بطريق مظلم، طبيعة الحال ما تندل دربك، ما تشوف، تتخبط، تذهب يمين وشمال. لكن لما قدامك ضياء، لا، بطبيعة الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العثار. زين، القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. زين، شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. خلي اوضح لك، لنفرض ان انا وانت جي نعيش ندورنا على طريق اقتصادي يوجهنا توجيه سليم. الى الان البشرية مو قادرة توصل الى حل للمشكلة الاقتصادية. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل نحل به مشكلتنا الاقتصادية طريق الاشتراكي. زين، واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية الاقتصاد الحر الرأسمالي. واحد يقول لا، والله افضل طريق يمكن ان نصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية، نعم، الطريق المشاعي، يعني الطريق الشيوعي. زين، فتلقى البشرية الآن موزعة، قسم ماخذ يسرى، قسم ماخذ يمين، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخلة، وإلى الآن مو قادرة تحل مشكلتها الاقتصادية، يعني تتخبط بالطريق الاقتصادي. مثلا خلينا نأخذ مثل آخر، افرض الآن نأتي إلى الطريق التربوي. أنا وأنت عندنا أولاد، انت عندك ولد وانا عندي ولد وفلان عنده ولد. زين، نجي الى التربية. واحد يقول انا اشوف افضل طريقة لتربية الولد اني استعمل القوة وياه، استعمل العصا. واحد يقول لا، طريق العصا طريق خطأ، ابدا مو من الصحيح استعمال العصا، الحل الافضل هو اني استعمل وياه اللين، استعمل وياه التأديب الهادئ. واحد يقول امزج بين هذا وذاك. واحد يقول لا، استعمل هذا ولا استعمل ذاك، اترك وحده، هو عنده تتفجر عنده طاقاته ويعرف شلون يربي روحه، اترك للزمن يربيه. تلقى كل واحد الى رأي، والاراء متشعبة وكلها مو قادرة تحل المشكلة. شايف، لا ابو العصة قادر يربي تربية جيدة، ولا اللي مطلق السراح قادر يربي تربية جيدة، والى الان مشاكل التربية قائمة على قدم وساق. مثلا اذا تريد تجي الى طريق السلوك العملي في تعيين العدل، افرض واحد يريد يقول انا اريد احكم بالعدل، شنو هو العدل؟ واحد يقول العدل اجي امشي الناس كلها على منهج مضغوط. واحد يقول لا والله، اترك الناس احرار، هي تختار لانفسها. هذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلقى المذاهب والاراء الفكرية مختلفة في التطبيق العملي وفي الرؤية النظرية، وإلى الآن مو قادرة تصل إلى طريق الصواب. القرآن الكريم يقول الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يمشون على الطريق الصح في الجانب النظري وبالتطبيق العملي. خلي بعد أوضح لك شوية المسألة بصورة أوضح، شنو معنى هدى. لنفرض رمضان شهر الصيام مثلا، الله عز وجل يريد ان يؤدب عباده. الاداب قسمين، اكو قسم من الاداب اداب نظريه وقسم من الآداب آداب عملية. لا الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية. كيف يعني؟ لتوضيح الفكر، يعني انت الآن افرض تأخذ لك ولد، افرض هالولد يشيل الذبة كلية، يدرس بالكلية، من يطلع من الكلية يطلع نظريا عند الشم نظرية علمية دارس، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي، يحتاج لتطبيق عمل، يكون ينزل للسوق يتعامل ويا الناس، يتفاعل ويا المجتمع، يلتقي بهذا، يقعد له بمجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، التنضج، التربية العملية، التجارب. فالنظرية اكو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق اتعلم، علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى اكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. ابو الثقافة النظرية مفتقر الى التطبيق، وابو التطبيق مفتقر الى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر وذاك يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي الى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الان من وجهة نظرية القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم، ان الصوم اولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الارادة في نفس الانسان، يعني انا بتعبير اخر او انت تقدر تطلع الطب للبيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، وتقدر تقول انك صائم وبالواقع انت مو صائم، وما حد يعرف انك صائم او مو صائم الا الله عز وجل، لان هو المطلع عليك. لكن انت اذا طلعت صائم بمحض ارادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا انك تملك ارادة قوية، هذه الارادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك وخلتك انت تكثكف هذه الغرائز، ولم يطلع عليك احد الا الله عز وجل. اذا انت في صيامك مو ناظر الا لله، مو ناظر لشيء اخر اطلاقا. اذا شعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، يقول المقصود به ان الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعز الى الملائكة فتحمل اطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فاذا وفد الصائم تقول له الملائكة هنيئا لك وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا، وتستقبله بشهواته من الجنة. ففي واقع الامر هذا الجانب النظري القرآن الكريم شبعة، يعني يحث الناس على الصوم نظريا ويعدهم بان الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم ايضا بان اولا يربي الارادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، لان الانسان اذا ما يتحكم بغريزته ما تكمل انسانيته اطلاقا. انت ما تقدر تلقى انسان عظيم الا الناس المتحكمين بغرائزهم. كيف يعني؟ خلي اوضح لك. اكو عندنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح الى الليل يفكر بالطعام، اكل الصبح ويفكر بعد ساعة ايش ياكل، واكل ويفكر الظهر ايش راح ياكل، تلقاه عبد الى غريزة البطن من الصباح الى المساء، تتحكم به هاي الغريزة تحكم غريب. واحد لا، تتحكم به غريزة الجمع، يصبح من الصبح يجمع الدينار الى الدينار وبعد ملهوف عند شدة لهفة، يمتى راح يحصل اكثر، يبقى يلف كدودة القز من الصباح الى المساء، تتحكم به غريزة الاموال. واحد تتحكم به غريزة الانانية، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته باي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده الا نفسه الا الانانية. هذول عبيد، الواقع كل واحد عبيد لغريزة من الغرائز. الصوم لما يجي يحرر الانسان من هالعبوديات كافة. شلون يحرره من العبوديات كافة؟ اولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريشة الطعام ما يأكل ولا يشرب، بمحض إرادته يقهر غريشة الجنس، بمحض إرادته نعم يقهر غريشة الجمع. ليش؟ لأن يسمع الرواية: من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له كعتق رقبة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على ذلك. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي يقدر من عندكم يفطر لواحد ولو بشق تمرة، يتغلب شوية على غريزة الجشع، على غريزة الجمع، خلي يشعر ان انسان يجب ان يساعد اخاه الانسان، خلي يستشعر لون من التعاطف والرحمة. هذا اللي يريد يربيه الاسلام في نفس المرء. نبالي، اذا الصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز. هاي من وجهة نظرية. من وجهة عملية اذكر لك حادثة واحدة. احد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين. طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الايام ما كانت جماعية، كانت فردية. يعني اللي يريد يدرس ابنه ماكو صف مثلا يجتمعون بيه 40 واحد ويدرسهم مدرس واحد، لا، كانت قضية فردية. يجي التلميذ يقعد قدام استاذه واستاذه يدرسه. هذا باعتباره ولي عهد انتخبوا له مدرس جيد يدرسه، ارسلوا الى هذا التلميذ. هذا المدرس اوعز الى البواب، الى الخادم، قال له: انت اوقف على باب الدار، اذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رأسا، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله، اذا دخل التعادة ايش وقت تجيب له غداء؟ مثلا تجيب له غداء في الساعة 12، لا تطي غداء ذاك اليوم ساعة 12، جوعه فد 3 ساعات، خليه ساعة 3 لا تطي غداء. من بعد ذلك اذا فرغ من الاكل اخذ هذه العصا اجلده. ايش كم عصا؟ هذا عن بنفس الوقت امتثل. اجى التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما خلى يدخل، بعدين اخذ العصا جلده، بعدين اخر طعامه، بدل ان ينطي طعامه بوقته اخر 3 ساعات الى ان جاع. هذا طلع منفعل اشد الانفعال، اقبل الى ان انتهى الى ابيه، قال له: اصلح الله الخليفة، انت ارسلتني الى مدرس ام ارسلتني الى احمق؟ انت هذا اللي وديتني الى مدرس او احمق؟ قال له: ما الخبر؟ قال له: هذا بلا ذنب وقفني ساعتين، ارفع قدما واضع اخرى، بعدين اخر طعامي 3 ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب، انا ما مسوي شيء. قال له: اجلس، هذا اللي موديك الى انا مدرس ناضج، مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل عبث، لازم عنده هدف، خليه اودي وراء شو شنو وجهة نظره وبعدين اتفاهم وياه. ارسل خلفه، استدعاه، قال له: انا بعثت اليك بفلذة كبدي من اجل تهذيبه لا من اجل القسوة عليه. انا لما وديت لك ابني على اساس تهذبه مو تقسع لي، انت ليش متخذ وياه الاجراءات القاسية؟ قال له: مثل ايش؟ قال له: انت موقفه ساعتين على باب البيت، بعدين انت جالده بدون ذنب، بعدين مجوعه عن الطعام. قال: بلى، اصلح الله الخليفة، امط غضبك عني شوية، افسح لي مجال خلي اتفاهم، لا تغضب علي وبعدين اعمل ما تريد. قال: بلى. قال له: هذا ابنك ولي عهد او لا؟ قال: نعم. قال له: يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال: نعم. قال له: هذا ابنك بمجرد ان وقع من بطن امه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع، شبعان، رأسا تلقت الايدي الناعمة البضة، تلقى الفراش الوثير، تلقى الطعام الطيب، تلقت المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له: تمام. قال له: هذا ابنك باكر يصير حاكم على المسلمين عامة، انا هذا حبيت اذوق دروس عملية تطبيقية، وانا جاي ادرس نظريا، اريد ادرس الى جانب الدرس النظري درس عملي، احب ان يطبق. اولا وقفت على باب البيت ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحكم إذا إجوا لأصحاب الحوائج لا يوقفهم على باب البيت ساعات يشيلون الرجل ويضعوا الرجل، يعرف أن صاحب الحاجة شقد يريد حتى حاجته تقضى بسرعة، حتى يقدر للناس حوائجهم لا يوقف لواحد يخليه متأثر متألم يرفع قدما ويضع أخرى، لا رأسا يدخل. هذه واحدة. الثانية، هذا ابنك بمجرد أن جاء إلى الحياة جاء ولم يشعر بالجوع قط أبدا، اجى على فراش من النعيم، قال له بلى، قال له هذا حبيت أن أراويه جوع شوية حتى إذا جاع يقدر للجائع حالته، يقدر للفقير حالته، حتى يتصور يذوق الجوع عمليا مو نظريا، لأنه نظريا ما يقدر يقدر أثر الجوع ما لم يذوق بصورة عملية. حبيت أن يعرف قيمة وضع الجائع شنو حتى باكر يوفر للناس الرغيف لا يبقون جياع. اثنين، ثالثا أنا جلدته بالصوت حتى يدرك أن الإنسان إذا انجلد بلا سبب، إذا انضرب بلا سبب شقد يحقد، وإذا حقد بعد ذلك هذا الحقد يترجم إلى شيء عملي مدمر. قال نعم، كل هذا حبيت أن أذوق دروس عملية حتى يذوق هالدروس ولا يغلط في حياته. قال جزاك الله خير الجزاء، مثلك فليؤدب أبناء الناس. أنا على كل حال أحترم وجهة نظرك وجزاك الله خير. زين، خلينا نجي للصوم. الصوم في واقع الأمر الله عز وجل جعل الصوم كجملة من الشعائر الإسلامية عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء درس أخلاقي تطبيقي بالحياة. كيف يعني؟ تصور أنا الآن لما أكون غني قد يكون ما أعرف معنى الجوع، لكن إذا مفروض علي، إذا مفروض علي أني من الفجر إلى أن يصير الغروب ما أتناول طعام راح أجوع، إذا جعت راح أقدر حالة الجائع، إذا قدرت حالة الجائع باكر إذا القرآن الكريم يقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنا أعرف أن القرآن لما يأمرني بالإنفاق يريد من عندي أني أقضي على الجوع، لأن إذا ما قضيت على الجوع خليت معدة متخومة ومعدة جائعة، وإذا خليت معدة متخومة ومعدة جائعة خلقت بالمجتمع حالات سوف تهز المجتمع من أعماقه. زين، إذن لابد لي من أن أساهم في بناء هذه الحياة الكريمة. إذن لما الله عز وجل فرض علي الصوم حتى يجوعني عملية ويتركني أقدر حالة الجائع، حتى أنفق مما أمرني الله بإنفاقه، حتى أرحم الضعيف، أرحم الفقير، أشبع الجائع، أكسو العريان، أنفق في سبيل الله، حتى أقوم بتطبيق عملي لدرس خلقي. نبه. إذن هدف من الأهداف الذي استهدفته الشريعة الكريمة في الصوم أرادت أن تلقننا درسا عمليا في معنى الأخوة والمواساة بين الناس، والشكل يعني حتى يقدر إنما فرض الله الصيام على الأغنياء والفقراء حتى يقدر الغني للفقير حالته ويقدر له جوعته. هاي نقطة شوية مهمة، أعتقد أنت ملاحظ تعبيرات القرآن، القرآن الكريم دائما يضيف الأموال للمجموعة. شو التفت لي؟ مثلا ما يقول أموالك أنت، لا يقول أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، دائما يضيف الأموال للجميع للمجموع. ايش معنى كيف يضيف الأموال للمجموع؟ يعني أنت قد تقول شنو، ليش القرآن الكريم يعبر التعبير هي الأموال أموالي؟ مثلا أنا عامل أنمي نفسي، أعمل يومي وأشتغل، أفضل لي بالليل في الدينار مثلا أو 10 دراهم وأجمعها درهم إلى درهم إلى أن أصير عندي ثروة. يجي القرآن الكريم يعبر عنها أموالكم، مش معنى شنو، ليش يعبر عن أموال للمجموع بصيغة الجمع؟ شنو الهدف؟ الهدف واضح، أنت لا تغلط تتصور أن الأموال أنت كونتها، أنت أي أموال أنت مكونها المجتمع مشترك وياك في تكوينها. كيف؟ يعني تفرض الآن أنت بزاز تبيع القماش، تقول أنا بعت قماش وربحته هذه أموالي. لا هذا غلط. ليش؟ لأن هذا القماش أنت شلون بعته؟ أنت ما جاك القماش جاهز، لا، القماش أولا اشتغل به زارع، زرع القطن، ومن بعد ما زرع القطن اشتغل به فلاح حصده، زين، واشتغل به أبو سيارة نقله، واشتغل به مهندس هيئ لك المعمل اللي استطاع أن يسوي لك القماش، واشتغل به أبو سيارة نقله لك من المعمل إلى الدكان، واشتغل به عامل بناء بنى لك الدكان حتى تقعد تعرض به بضاعتك. إذن إذا ترجع تلقى المجتمع كله ساهم في هذا الراعي الخام اللي بعته، مو وحدك أنت. أنت إجيت إلى العلة الحلقة الأخيرة، اقطعت قطعة وبعتها. في واقع الأمر إذن هذه البضاعة اشترك معك المجتمع في تهيئتها، إذن أنت ما أخذتها إلا من المجتمع. الأموال لا تتصورها وحدك إلك، أنت أخذت حصتك فقط من الأموال، والباقي ساهم المجتمع في تكوينه. فلما الله عز وجل يفرض عليك ضريبة للمحتاج من المجتمع، لأن المجتمع ساهم معك في إيجاد ثروتك، فلذلك القرآن الكريم دائما يضيف الأموال إلى المجموعة البشرية كافة. من بعدها المقدمة إلى أن نعرف أن الصوم حالة تطبيق عملي، أراد الله عز وجل منا أن نتلبس هذه الحالة حتى نقدر للجائع حالته. من بعدها المقدمة أعود إلى القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نزل القرآن ليكون هدى. ومع الأسف يعني هل هالجانب شوية احنا ما جينا نلتفت له؟ كيف يعني؟ الكثير من عندنا لما تسأله تقول له انت ليش تقرأ قرآن، يقول لك والله هذا كتاب الله، اريد اتبرك به، بركة احط بيتي اتبرك به، يدفع عني البلاء، يدفع عني الشر، يقربني الى الله، هاي هي. اما لما تقول له ان القرآن مو قصة بركة، يعني بركة يمكن انت هم لما تاخذ لك افرض فرد حفنة من تراب قبر النبي هم تعتبرها بركة، زين؟ يعني هي البركة مو مسألة بركة ان القرآن لمجرد بركة، لا، القرآن مجموعة من المضامين الفكرية، هاي المضامين الفكرية جاءت لتبني الانسان بناء صحيحا، اجت تبنيك، لان انت ما صرت انسان بدمك ولحمك، لا، صرت انسان بمشاعرك، بفكرك، بعلمك، نعم، الانسان انسان بالمضمون الفكري مو بالدم واللحم. المضمون الفكري ما يبني الا القرآن. القرآن جاء لبناء الانسان، ما اجى للبركة، لا، انت بدل ما تعلق للقرآن تحطه للبركة، اذا تقرأ لك آية وتعرف مضمون هذه الآية الكريمة، لا، هذا هو معنى القرآن، هذا الهدف من وضع القرآن، مو حمل القرآن لمجرد البركة، لا لا ابدا، اخذ القرآن واقرأ به مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصوغ لك الانسان القرآن هالمضمون الفكري، يجي يريد يغذيك بالرحمة في وقت تحول الناس فيه الى ذئاب يريد ان يأكل بعضهم بعضا، يجي القرآن يريد ينمي عندك هالمضمون الانساني، يريد يعبر عنك بانك انسان يجب ان تتعامل مع الانسان على اساس من الرحمة. تتصور ايش قد هذا الى قيمته؟ هذا اعظم من 50 بركة، هذا دي يبنيك في الحياة العملية، مو مسألة بركة، زين؟ إذن القرآن هدى، هدى للناس، الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس. بعد وبينات من الهدى، بينات من الهدى إيش مقصود بها؟ مقصود بها آيات الأحكام، آيات الأحكام ياهو يعني الآيات اللي نزلت بها التكاليف اللي هي روح القرآن، كأنه القرآن عندنا به 500 آية، من جملة آياته 500 آية هي آيات الأحكام. شنو معنى آيات الأحكام؟ يعني اللي بيها حلال، اللي بيها حرام، اللي بيها مستحب، اللي بيها واجب، اللي بيها مكروه، يعني اللي بيها أحكام، نبه لي زين، مثل ولله على الناس حج البيت، هاي من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج، مثل أقيم الصلاة، هذه من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج، لما يقول بينات زين معناها انها اوضح من الايات العادية. زين هسه يجي واحد يقول شيخنا القرآن الكريم يعبر عن ايات الاحكام بانها بينات يعني اوضح من باقي الايات، ترى هذا انا ابين لك طبيعي. ها نبه لي زين او ارغب هاي نقطة اوضح لك بها، ترى القرآن الكريم لما نزل قطعا الافهام اختلفت في معناه، مثل النص القانوني. الان لما تجي الى فقهاء القانون تلقى فقهاء القانون كل واحد يفهم معنى من المادة القانونية من النص القانوني مع ان النص واضح، لكن الافهام تختلف. نجي الى هاي الاية مثلا، اية الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم على قراءتين الى الكعبين. طيب في مثل هالحالة نلقى الفقهاء كل واحد يفتهم شيء. هذا اللي يقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هاي هي المرافق، نبه لي زين، نهاية الذراع، هاي بين الذراع والعضد، هاي المرافق. يقول لك لما القرآن الكريم يقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هاي الى تفيد الغاية، تفيد الغاية يعني الى النتيجة، مثل ما اقول لك اوصل للباب معناه امشي منا لذيك الباب، حد المشي لهالباب، كذلك حد الوضوء لهنا يعني من اتوضا اولا منا، ابدا منا واوصل لهنا، لاني انا افتهم الى للغاية والمرفق هذا هو هنا، اذا اوصل الوضوء لهنا، انا افهم هالمعنى من القرآن. زين الفقيه الاخر يقول لا، القرآن ما حدد مكان، ما حدد الغسل، وانما حدد المغسول، مثل ما واحد يقول لي اكنس هالجامع للباب منين تبدي، ما قال، قال لي هالمكان لازم ينكنس، تبدي منا تبدي منا ما يفرق، المهم هالمنطقة كنت تنكنس، هذا يسموه تحديد للغسل وليس تحديد للمغسول. فلما يقول لي الى المرافق يعني هالمنطقة منا لهنا كنت تنغسل، اما منين تبدي ما بين لي. اذا الآية مجملة، الآية مو واضحة، انا لازم ارجع بيها الى بيان خارجي. البيان الخارجي شنو؟ البيان الخارجي فعل النبي، النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين احنا سألنا ابنه اللي عايش في بيته الحسن وابن الحسين اللي عايش في بيته، قلنا له جدك شلون كان يتوضأ؟ قال كان هكذا يتوضأ، فأخذنا عنه. زين أخذنا تفسيرا للآية من ولد النبي الذي نزل القرآن عليه. واحد آخر قال لا والله أنا أخذت التفسير من واحد عايش ويا النبي، مو إلا ابنه، نعم عايش ويا شافة، هذاك استند إلى هالدليل وأنا استندت إلى هالدليل. إذن كلانا سمار دقول أنه ما كنا سعندون، لا كنا سعندون، وكل دائما تاريخ المسلمين ما يخلو من عدوم، أنا أكد لك دائما أكوناس مهمتهم أن يعيشون على التفرقة، بس ذول الإسلام منهم براء، لكن الواحد اللي عنده دليل موضوعي ينصرف يعني يأخذ بالدليل بصورة موضوعية، يعني هم أن يصل إلى الحكم عن الدليل الموضوعي، يقول لك أنا هكذا فاهم من الآية، ذاك يقول لك أنا فاهم من الآية. إذن اثنينهم ماخذين الوضوء من الآية، لكن هذا فاهم بها الشكل وهذا فاهم بها الشكل، هذا مو لنقصان في القرآن وإنما لاختلاف في الأفهام، نبه لي زين. زين ثم لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنا أقول أنا عربي، القرآن نزل بلغة العرب، العرب تعطف على أقرب المعطوفات عليه. زين لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ينبغي أن يكون العاطف على الممسوح مو على المغسول. واحد يقول لي لا العاطف على المغسول، افرض أنا أختلف ويا بوجهة النظر، لكن هو عند دليل من الآية وأنا عندي دليلي من الآية، إذن في واقع الأمر اثنين ماخذين الحكم من الآية، وهذا مو لنقصان في مضمون الآية وإنما لاختلاف في فهم الإنسان. لاحظ إذن آيات الأحكام واضحة لكن طبيعة الأفهام تختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني لأنه يفرق بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود بشهد يعني مو من الرؤية من المشاهدة، لا من الشهود يعني من الحضور، يعني اللي كان حاضر، ما كنت تقول فلان شاهد، يعني حاضر يعني اللي عد اهله اللي مقيم سواء عد اهله او بمكان عنده بإقامة من شهد من كان حاضرا وحصلت له الرؤيا وعدم المانع فليصم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يقول واحد الان شنو معنى شهد الشهر؟ الشهر هو 30 يوم مثلا والانسان ما يشوفه كله، مو من الاشياء اللي تنشر. الشهر عبارة عن معنى، امر معنوي. شلون يعني حضره؟ يعني حضر هذه الفترة من اولها. الباب قد تسمى العرب قد تسمي الكل باسم الجزء، هو اول لحظة من لحظات الشهر، هاي جزء من الشهر. القرآن الكريم قد يسمي الكل باسم الجزء وقد يسمي الجزء باسم الكل. فلما يقول فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر اول شهر رمضان، رؤية شهر رمضان او اول شهر رمضان فليصم، هو مطلوب بالصيام. طيب الصوم شنو هو؟ واحد يفتهم الصوم ان بالنهار ما ياكل، واذا صار المغرب اذا كان مثلا معدل اكله بالايام العادية قرصتين، هو اذا صار المغرب ياكل 3 قرص يعوض قرصتين وزيادة. زين، هذا اكو نمط من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى، ان عبارة عن ملء للنفس بالطعام، للمعدة بالطعام وبالشراب، يمتنع عن الطعام والشراب ومن بعد ذلك ماكو شيء يمتنع عنه. اذا طلع الى متجرة او طلع الى محل عمله هو على وضعه، ما ينافي ان يكذب، ما ينافي ان يغوش، ما ينافي ان يتعامل مثلا بشراهة. يعني ليس لله عز وجل على عمله رقيب، لا طبعا. هذا الى يشير الحديث كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. هذا اكو نوع من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى. الواقع هذا صوم عموم العموم. واحد لا والله يفتهم من الصوم ان مثلا يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن ذن الامور المفطرات، نعم، وزيادة على ذلك افرض يمتنع عن الكذب، يمتنع عن بعض الاعمال، لكن من ناحية ثانية يسوء خلقه اذا حكاه لو يا واحد صاحبي وخر عني انا صايم كذا منك، كأنه ماكو كداد على روحه منان على الناس، عينا انت صايم قوة على صايم يعني. شوم هذا نوع ثاني من الصوم. اكو نوع ثالث من الصوم لا والله هو عبارة عن صوم خصوص الخصوص، اللي يمنع الانسان حتى عن الهموم الدنية، يعني خليه ما يشعر خلال هالفترة الا بالله عز وجل، ينقطع الى الله، يتجه الى الله. يعني يكون الصوم يأخذ اثر من عنده الى درجة يخليه منع حتى عن الهموم الدنية، يعني يخلي قلبه متعلق وين؟ بالله عز وجل. الواقع هاللحظات مر بها الحسين، اسمحوا لي انا اليوم شوي اختصر، هاللحظات مر بها الحسين لانه صام يوم العاشر من المحرم، ولكنه افطر بعد الظهر بساعة، افطر على دماء نحره. مو هذا المعنى اللي يأشر الى سيد حيدر يقول ما حال صائمة الجوانح افطرت بدم وهل يروي الظماء دماؤها. لما سقط على الارض كان في حالة تلبس بصوم، لكن اي صوم؟ صوم من النمط اللي خلى الحسين متعلق بالله، لا يشعر بغير الله. يقول هلال ابن نافع مررت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. وتلفت الى الضحايا ورمق السماء بطرفه قال اللهم ان يكن ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى، اللهم ان لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التسبيح والتهليل، لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. همهمت شفتاه بذكر الله ثم قال صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وطال انتظاره على عائلته. قالت إحداهن: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن أمي أن تضم خيل أو رجال، لما يشن من انحدرنا إلى المعركة. فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى علي بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النار تصبغ شعرا، وأخرى تفدي، وأخرى تقبله. اللهم وثقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، سددنا بتشديداتك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم سددنا بتشديداتك، المؤسسين تقبل منهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، في ظل فضلك، في ظل فضلك للعلا نجواك، فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت الطاعات فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل أتمناه لكم أيها الأحبة وأقدم بحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أقدم بحضراتكم بعد لحظات وعلى مدى حوالي نصف ساعة تمثيليات الإذاعة معارج النور يأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة 36. تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 1:47. بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. برنامج قصص وأساطير إيرانية يأتيكم في الساعة 2:41. كلامكم نور في الساعة 2:54. تستمعون إلى فقه الصلاة في الساعة 3:07 يليه من هدي المنبر الحسيني. أيها الأحبة يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان قبل طلوع الفجر في الساعة 3:30. في الساعة 4:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:00. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5:13 وعلى مدى 37. عبقات رمضانية يأتيكم في الساعة 5:51. تقبل الله أعمالكم ولا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
غريب، لا أرى أحدا عند هذا الباب الذي حدده لي التاريخ، ولكن لا أظن بابا من أبوابه أو صفحة من صفحاته إلا وهي ملأة بالأخبار والحوادث. فلألقي السلام، لعل الذي أرسلني إليه التاريخ أحد الخلائق التي لا تخطر على بال الناظر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله أيها الشاب.
عفوا، من أين يأتيني الصوت؟ أقصد، من الذي رد علي؟
أنا هنا أيها الشاب. التفت يمينا ترى عصا ملقاة على المقعد.
العصا تكلمني؟
أجل، العصا، فهل هذا مستغرب؟
أنت صاحبة القصة التي أرسلني إليك التاريخ.
أجل، أنا
هنا لتقصي علي خبرك.
على الرحب والسعة.
أنت عصا موسى عليه السلام؟
بالضبط. بعد الجزع الذي أصاب موسى طمأنه الله سبحانه وتعالى.
مما خاف وجزع؟
حين أمر الله أن يرميني فإذا بي حية تسعى، وحين أمره أن يضم يده إلى جناحه تخرج بيضاء تنير كالقمر.
جعل الله له آيتين من آياته هما حجة على الكافرين والظالمين.
واسمع كيف كلمه في طوى آمرا إياه أن يذهب إلى فرعون الذي طغى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العلي العظيم.
سلح الله سبحانه وتعالى موسى بآيتين عظيمتين من آياته، وأمره أن يتوجه إلى الطاغية فرعون لعله يؤمن بالله.
أجل أيها الشاب، ويمم موسى وجهه شطر مصر التي خرج منها خائفا طريدا، يمم وجهه إليها متحديا فرعون وأركان سلطته.
الآن حان وقت سماع الجزء الثاني من حكايتك مع موسى أيتها العصا.
نعم أيها الشاب، حكايتي بعدما وصل موسى إلى قصر فرعون.
هذا ما قصدته.
وقف موسى وأنا في يده، وأخوه هارون قربه، بينما فرعون على عرشه، وبين يديه كبار قادته ومستشاريه وأركان حكمه، وعلى رأسهم هامان.
موسى أخيرا.
يقول موسى: نعم، وقد عدت إليك.